أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة مجموعة من تقارير المراسلين، ونزور أيضا المعرض الشخصي السابع الذي أقيم للفنان التشكيلي ثامر الناصري في عمان. وقبل نهاية الساعة نستمع إلى المقابلة التي أجراها نبيل الحيدري مع الباحث البغدادي رفعت مرهون الصفار عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، في مدن إقليم كردستان العراق توصلت ردود الفعل الرافضة لقانون العمل الصحفي الذي وضع من قبل نقابة صحفي كردستان وجرى التصويت عليه في المجلس الوطني للإقليم الأسبوع الماضي، وينتظر أن يوقع عليه رئيس الإقليم مسعود بارزاني. هذا القانون قبل بالرفض والانتقاد الشديد، خاصة من قبل الصحفيين المستقلين الذين عبروا عن رفضهم للقانون عبر اعتصامات واعتراضات رفعوها إلى المسؤولين. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
بعد أن صادق المجلس الوطني لكردستان العراق في الثلاثاء المنصرم على قانون العمل الصحفي، برزت اعتراضات عديدة على هذا القانون الذي يعتبره الصحفيون في كردستان بأنه تقييد لحرية الرأي والتعبير وهيمنة السلطة على المؤسسات الصحفية. وجرت اعتصامات من قبل الصحفيين والصحف المستقلة في كل من أربيل والسليمانية احتجاجا على القانون، مؤكدين أن برلمان كردستان لم يأخذ بنظر الاعتبار الاقتراحات التي قدموها قبل البدء بمناقشة القانون في البرلمان. الصحفي خضر دوملي أشار إلى أن نص قانون العمل الصحفي يتناقض مع ما جاء في الدستور العراقي، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
رغم أنه النص النهائي المصادق عليه لم يخرج إلى الآن بشكل واسع ولم يطلع عليه الكثيرين، يعد هذا القانون خرقا كبيرا لحرية العمل الصحفي، خاصة في مجالي العقوبات التي تشمل الصحيفة. لأول مرة لم يكن هناك في أي بلد، ولا يوجد في أي بلد، أن تعاقب صحيفة على عمل ينشر فيه كما في هذا القانون. كذلك يتعارض هذا القانون مع مبدأ حرية التعبير حسب المادة 19 من الدستور العراقي الذي ينص على حرية التعبير. هناك تقييد لحرية التعبير خاصة في مجال ممارسة العمل الصحفي وممارسة إصدار الصحيفة أو ما ينشر في الصحف من مواد كان في السابق يعاقب عليها كاتب المقال وصاحب الامتياز ورئيس التحرير، أما الآن فالعقوبة تشمل الجريدة، وهذا يعني أنه سد الباب أمام انتشار لحرية التعبير والحرية الصحفية بشكل واسع والوصول إلى المعلومات. هناك بعض الأمور لم يحدده القانون بشكل واضح في مجال التدخل بالأمن القومي، وكذلك الرموز، وكذلك العقوبات التي تكون كبيرة. 6 ملايين دينار ليس بشيء قليل في مجال عقوبة، يمكن أن يفسر خاصة أن هذه التفسيرات الموجودة في القانون مطاطية، وهناك أكثر من مجال لتفسيرها بشكل ما تراه السلطات وليس كما هو الواقع في المجال الممارس العمل الصحفي.
وخلال المناقشات التي جرت على مسودة قانون العمل الصحفي التي قدمتها نقابة صحفي كردستان بالتعاون مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان إلى البرلمان، جرت تغييرات عديدة على المسودة من قبل أعضاء البرلمان، وبالأخص فيما يتعلق بالعقوبات وحرية التعبير. وامتنع عدد من أعضاء البرلمان في التصويت على مسودة المشروع إلا أن أصواتهم لم تصل إلى حد الأغلبية. آريس عبد الله رئيس لجنة الثقافة والعلاقات في برلمان كردستان لم يصوت على هذا القانون، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أنا واحد من الذين لم يصوت على هذا القانون لأن أرى فيها عيوب كثيرة، وخاصة من الناحية وجود بعض المصطلحات الغامضة والتي يمكن يفسر على عدة معاني، وهناك قيود كثيرة على الصحافة والصحفيين، ونحن بدورنا طلبنا بفسح المجال أكثر أمام تطور الصحافة في الإقليم، أيضا فسح فضاء حرية التعبير الإعلامي. أتمنى عدم توقيع القانون من قبل السيد الرئيس إقليمي كردستان، وحتى إذا وقع على القانون فنحاول من أجل تعديله وتحسينه.
إلى ذلك قال فلك الدين كاكاي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان أنهم كانوا يتوقعون حدوث اعتراضات على القانون، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
طبعا والاعتراضات كنا نتوقع أن تحدث تحصل، وكان هناك اعتراضات داخل البرلمان أثناء النقاش حول مواد هذا القانون، كان هناك وجهات نظر متباينة داخل البرلمان، وهي طبعا تعبير صحي عن الديمقراطية. وهناك كان جدل يدور حول محورين، حول كيفية التوازن بين شيئين وبين محورين، وهو حقوق وحريات الصحفي ومدى تمتعه بحرية الرأي والتنقل إلى آخره، وشيء ثاني مدى احترام حقوق الأفراد والجماعات. مع الأسف أحيانا تتقاطع، لأن في المرحلة خلال عامين الأخيرين حصلت بعض لا أقول تجاوزات، وإنما حصل بعض التشهيرات من بعض الصحفيين لبعض الأفراد لبعض المؤسسات لبعض الجماعات، تم تقديم بعضهم إلى المحاكمات، تم تسوية بعضها الآخر بشكل آخر. المهم قسم من البرلمانيين كانوا يريدون أن يسنوا قانون يحد من التشهيرات أو السب والقذف ومن هذه المسائل.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم الآن من عمان، وتحديدا من قاعة حمورابي، حيث أقيم المعرض الشخصي السابع للفنان التشكيلي ثامر الناصري. المعرض الذي حمل عنوان بغداد ملامح ووجود تضمن عرض أكثر من 30 لوحة تجريدية ضمنها الفنان أبياتا من قصائد الشاعر بدر شاكر السياب وملامح تراثية بغدادية نالت إعجاب الزوار من فنانين ومحبي للفن التشكيلي. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان تجولت في المعرض والتقت بداية بالفنان ثامر الناصري الذي تحدث عن معرضه قائلا:
بغداد ملامح ووجود، هو هذا اسم المعرض. بالحقيقة احنا حبينا نثبت للمتلقين اللي موجودين انه بغداد لا تزال فيها ملامح وفيها وجود مهما مرت من صعاب على بلدنا ككل، هو في بغداد بالذات بشكل خاص. بغداد تبقى عاصمة كبيرة وعظيمة وفيها كل الحب وفيها كل التفاني من أجل التربة ومن أجل ملامحها اللي ما تنزال من الفكر ولا من الذهون، بها الأرث وبها التواصل الحضاري موجود، ومهما جتها من هاي الرياح العاتية ما تقدر تهز بغداد أبدا.
ضمنت أغلب لوحاتك مقاطع من قصائد شعرية.
السياب هو عراقي وهويته ثابتة وشعره رائع جدا، وجملت العمل الفني بهذا النص الشعري الرائع والمذهل.
وتميزت أعمال الفنان بتنوع وتراكب ألوانها، ألوان متداخلة ومتناثرة صارخة في معظم تجلياتها، فوضوية دلت على الأمل والاستبشار من جهة وعلى ألم ووجع بغداد من جهة أخرى. واستقطبت أعمال الفنان اهتمام الحضور من العراقيين والأردنيين، ووصف السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني الذي حضر افتتاح المعرض أعمال الفنان بقوله:
يعني أحيي بهذا الروح لأنه بي شيء جديد ما تعرف الفنانين قبل من حيث المواضيع ومن حيث الألوان المستخدمة، فهذه تجربة رائدة، وواحد الحقيقة يفتخر من يشوف فنانين شباب بهالمستوى هذا ويقدمون هيك أعمال ترقى إلى مستوى الفنانين الكبار. نتمنى له النجاح المستمر والتوفيق.
من جهتي أشاد الفنان والناقد التشكيلي سعدي الكعبي بالمعرض:
المشاهد من بعيد يرى الأعمال متشابهة ويرى لها علاقة بالأعمال الأخرى كمجموعة شابة ظهرت بهذا الاتجاه، لكن معظمهم وكلهم عندهم خصوصية يجب الدخول في العمل الفني وتشخيص هذه الخصوصية. هناك رمزيات، هناك بعض الأشياء اللي هي تحمل الهوية للموروث الثقافي، شوفي عمل تجريدي لكن واضع بعض الرموز للموروث الثقافي، وأنا الحقيقة يعجبني هذا الشغل.
وكان للحضور رأيهم في أعمال الفنان الذي يدرس مادة الرسم في إحدى الجامعات الأردنية.
والله المعرض جميل وحقيقة يعني حتى هو عنوانه جميل، يعني يشعرش بانتمائك. بعدين الألوان اللي موجودة وال يعني بالنسبة للخط هو مستخدم القصبة اللي هي أداة الخط الشعر، يعني لو ينكتب بالإيد لو ينكتب بالفرشاة أو لو يقتصر من الكلمات يكون أجمل. إيه بالضبط، حتى يأخذ اللون مساحته.
هذا المعرض أنا من وجهة نظري عجبني جدا وجميل وذا ستايل خاص بي، يعني كفنان يستعز بخصوصيته، فأنا هني من كل قلبي. يعني
يشار إلى أن الفنان ثامر الناصري الذي أقام معارض عدة داخل العراق وخارجه والذي حاز على شهادات تقديرية في الرسم والخزف لقب أفضل فنان تشكيلي لعام 2000 في استفتاء جرى في بغداد. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
غالبا ما يستعيد البغداديون أيامهم وتاريخهم من خلال استعادة ملامح مدينتهم ودلالات حياتها وعطائها، والمجالس الاجتماعية والثقافية التي اقترنت بمدينة بغداد مثلت هوية ثقافية واجتماعية مهمة، وقد استمر الكثير من تلك المجالس على التواصل مع رسالته باعتباره شكلا من أشكال الحياة في مواجهة العنف والحصار والإقصاء. ضيف حلقة حوارات هذا اليوم الباحث البغدادي الأستاذ رفعت مرهون الصفار، الذي يساهم الحوار معه في استعادة ذاكرة مدينته الأثيرة بغداد ومجالسها ومحلاتها. أهلا بكم. أستاذ رفعت الصفار، بدأت المجالس الأدبية بشكل عام بدأت كفكرة القبول، رب البيت أو رب العائلة يعلن عن يوم محدد أسبوعي أو شهري لاستقبال ضيوفه وأصدقائه، يعني بدأت أشبه بنشاط اجتماعي.
الواقع أن الإنسان بطبيعته هو ميال إلى الاجتماع، ميال إلى التواصل مع أقاربه، مع أصدقائه، مع، فكان أكثر شيء كان في مقهى الطرف وفي المساجد، في المساجد ومقاهي الطرف والديوخانات، بعدين تحولت إلى القبول. شلون صارت القبول؟ بعض المفكرين فكر أنه يفتح بابه إلى أخوانه العلماء والمفكرين، فأصبح الاجتماع. وبعدين صارت عندهم فرد يوم خاص، مثلا فلان عنده أسبوعي، يوم الفلان عنده أسبوعي، ذاك شهري، كان مجلس شهري. وهذه نفسها تختلف، مجلس أدبي كان، مجلس شعري، مجلس تجاري، يعني التجار كان، نعم، مجلس تجاري، بيت كبة، بيت أبو التمن، كان التجارة خاصة، بإضافة إلى السياسة، كان، نعم، سياسة، كان تاريخ، نعم، كان تراث، كان فن،
يعني مجلس الفن،
نعم، مجالس فنية كانت أكو بيها. مثلا كان يجي القبنشي يقعد في محلات، نعم، أنا أتذكر يجي مرتين ثلاثة في بيتنا، كان يجي يقعد ويتكلم عن الأدب، يقرأ مقامات كذا، فهذا تعتبره مجالس فني.
إذن صار تخصص في المجالس.
نعم، في وقتها صار تخصص، بعدين أصبح منتدى، مو يحضر مو بس المتخصصين، لا، مختلف ثقافاتهم، مختلف الثقافات كانوا يجون من العالم إلى أبسط الناس، وكانت حوارات، والمستمع يستفاد من الحوار والنقاش أكثر من المحاضرة. صح، هو المحاضر جمع من كتب ومن قراءات ومن كذا وسوى الطلب، لكن الإضافات هي شنو المناقشة الحقيقة؟ هي ثلاث أشياء: إضافة شيء، استفسار عن شيء، تصحيح شيء. فهذا من يضيف شيء يعني سوى محاضرة أخرى.
طيب، منذ متى بدأت تؤشر مثل هذه المجالس؟ نعرف أنه في التاريخ أنه الأب أنستاس الكرملي، بيت الدفتري، أكو مجالس مبكرة في بغداد،
أي بيت الشبيبي، شواف، تمن، آل الجميل، آل كبة، جعفر الخليلي، مهدي المخزومي، حج حمد الأعظمي، بطي، القصاب، شادرشي، يعني مفكرين والعلماء
هذه في الأربعينيات.
نعم، في الأربعينيات إلى الخمسينيات قلبت الأمور وأصبحوا ذلك انتهوا، جاءوا غيرهم
مثلاً. يعني بالتغير السياسي اللي شهد العراق
بالضبط. نعم نعم، لأنه مثلا اللي سافر سافر، واللي انسجن، واللي ترك الحياة، جت مثلا ناجي طالب، الشعر باف، عبد الرزاق محي الدين، علي الحيدري، محمد جواد غبان، حسين أمين، رفعت مرهون، بعدين جت شرقية الراوي، جاسم الربيعي، المخزومي، جامع أبو حنيفة، آشور بانيبال، قاعة وداد الأورفلي، نادي الصيد،
نادي العلوية أيضا،
نادي العلوية، جمعية مكافحة التدرن.
عدم وجود نشاط رسمي حكومي منظم من جهات رسمية، فيبدو الناس مالت إلى أن تنشط بذواتها ومن خلال مجالسها وبيوتها.
نعم، هذا صحيح، ولو أن أمانة بغداد عملت منتدى ثقافي باسم منتدى بغداد، الديرة في مدينة الكاظمية، وهذا المنتدى الواقع فقط في عن بغداد، عن بغداد، آثارها، تاريخ علماء هشيته، هذا منتدى بغداد.
أذكر مجالس كانت أسبوعيا تقام في بغداد، عدد من المجالس ربما تزيد عن 10 مجالس كل أسبوع. لاحظ أنه أكثر الحضور هم نفس الحضور، أو في الغالب نفسهم يتنقلون من مجلس إلى آخر، رواد المجالس الثقافية.
مثل ما تفضلت، يريد يقرأ، يريد يسمع، يريد، ما عنده لا كتب اللي تيجي توصله، لا صحف اللي توصله، فيضطر أن يروح بهالمجالس يعني تحاسبها، يوم الأحد فلان، يوم الاثنين فلان، يوم الثلاثاء فلان، فمضطر يروح خاطر يسمع يقرأ يطلع يستزيد من المعلومات، وما عنده غير هالوسيلة.
هل تستذكر أهم الوجوه اللي تتكرر على المجالس في بغداد؟ نعم. أهم رواد المجالس،
أهم رواد المجالس مثلا دكتور حسين علي محفوظ، مثلا بيت الشعر باف دكتور حكمة شب... نعم علي صاحب الشعر باف، بيت القاموسي مثلا محمد القاموسي وأياد القاموسي، محمد القاموسي، يحيى المانع، عبد المطلب الأعرجي، من ذول الرواد اللي صحيح. على طول دكتور سلمان القيسي طبعا الداعي نفسه
حضرتك واحد من شيوخهم
إيه. مثلا رشيد دكتور رشيد العبيدي
كان دكتور علي الوردي واحد من رواد مجالس
هذا في بدايته نعم إيه. نعم هذا وهو اللي أسس مجلس شرقي الراوي نعم هو اللي أسس يعني هو بحضور اللي خلى
كانت تثار صولات وجولات وحوارات في هذه المجالس شنو في ذاكرتك من الملاحم اللي صارت في بعض هذه المجالس
أغلب المتكلمين يلحن خاصة إذا كان ارتجالي
ف... يعني في اللغة قصدك اللحن
في اللغة فكان الله يرحمه صفاء شلبي كان من أستاذ لغة عربية وما يتحمل من يلحن هذا رأسا يرده هو تدري متكلم من ترده يتخربط فاليوم دكتور حسين علي محفوظ الله يعطي الصحة قال ما يجوز لأنه في كل العالم يلحنون حتى في مصر ذولا أم اللغة العربية يلحنون فأرجوك بطل قال له ما أقدر حلف يمين حلف يمين
أنه ما يقاطع المتكلم إذا ألحن
فبدل هذا صدفة ذاك اليوم هذا المتكلم يرفع المجرور فما تحمل قال له أرجوك قال له ها محلفة يمين أنت قال له أستاذي يعني أنت بشار تقبل بها هذا الحكي كله هذا الشيء
حوارات
كثير المجالس كانت تعلن عن برنامجها القادم أو تعلن عن الندوة القادمة ماذا ستتضمن وتدعو المشاركين في التهيؤ لمناقشة الموضوع الفلاني هذا صحيح
نعم أذكر حادثة في منتدى بغداد كان المرحوم شامل الشمري يتكلم عن موضوع أحد الأشخاص من جيب اسمه طلعوا دفتر وقام قال له أوقف عليك كيفك أنت تعرف المناقشة شنو المداخلة فأنت عم تجيبها من بيتكم تطلع محاضرة ثانية رجعها صدها واحكي على محاضرتي فأكو هواية يحب بس يتكلم ما له شغل بالمحاضرة يعني أنا من شد أدير جلسة أترجاهم أنهم من تطلع عن هذا أقول له أرجوك أختي
إدارة الجلسات وجلسات من هذا القبيل وأنت واحد من المعروفين بإدارة جلسات الحوارات والمجالس الثقافية البغدادية أيضا راد الهفان لأن يجب أن تستوعب تكون هناك نسبة من صدر يتسع لملاحظات وانتقادات واعتراضات ورغبة بالمشاركة وأنت ما تسمح لهم كيف تحل هذه يعني موقف
تكون أحيانا تكون شديد تضطر تكون شديد يعني تقول له يا ب 3 دقائق وإذا بهذا سرح نص ساعة وطلع غير بعيد أو مثلا تجيك واحد يسألك تقول له أنت حرم الله حرم الخنزير ليش حرمه يا أخي هذا نص ليش تهدف في النص لا يظل يشرح لك هو كأنه يعني وأكو شيء آخر كانت الصحف تنشر أسماء المعلقين فذا كل واحد يجي خاف من ينشر اسمه يحكي مهما يكون بعيد عن هذا
للشعر أيضا ليالي وجلسات خاصة في هذه المجالس نعم. جلسات الشعر
نعم أنا كان عندي قاعة الأورفلي كان عندي أول سبت من كل شهر عندي ليلة شعرية فتجمع بها شعراء قريض وشعراء الشعبيين أنا كان عندي مجلس بس الواقع حربت كل يوم جاني المختار ذولا منو انطيني أسماءهم انطيني كذا ما أعرف فضلا عن أن الغرفة ما قامت توسع تيز أوسع ل 25-30 فقاموا يجون أكثر
المحلات البغدادية المحلة في المدينة الكبيرة يعني شنو طبيعة هذه المحلة الصغيرة الدربونة أو الدربونتين اللي تجمع مجموعة بيوت وتشكل نسيج اجتماعي خاص
الواقع هو الإنسان أول ما يتعلق بأمه بعدين بالبيت الساكن به بعدين بالزقاق اللي بعدين بالطرف بعدين بالمحلة فقبل كانت المحلة مو مثل هسه هذا البيت طوله 50 متر وعرضه كذا، كل البيت هو ما يصير 100 متر يعني، بصف جارة بصف جارة، فوين يروح وما عنده مكان، فيطلع عما يطلعون برا يتكلمون بهذا، أو مثل ما تفضل بالقهوة الطرف، أو يجون ببيت واحد ديوان يتكلمون به. فهذه هي اللي كانت تجمع الأهالي وتجمع الماء،
وصارت هناك فد هوية لكل طرف لكل محلة، هوية سلوك لجماعته، وكل يقدم نفسه أنا من المحل الفلاني والمحل الفلاني.
بالضبط بالضبط، وهذا صحيح. حتى كانت أكو، إحنا أتذكر بدربونتنا كانت باب وأكو حارس ينامي
للدربونة.
نعم للدربونة، هاي دربونة صفافير معروف، وخلي تخت من الصيف ساعة مثلا ذاك الوقت 9-10 هو ينام جوا التخت، من دق الباب إذا ما تعرف ما يقول له منه ما يفتح لك الباب.
كم بيت داخل هاي الدربونة؟
دربونة كبيرة بها حوالي 50 بيت. نعم
أشبه بمجمع سكني.
نعم ما صفافير، صفافير ما صفافير الآل.
نعم. المحلات القديمة صفافير الآل والدهانة أنت بحثت عنها في في كتابك، حكينا عن هذه
صفافير الآل. جاية من آل بويتشي لر، آل اللون الأحمر القرمزي، بوية صبو احنا نقول، بويتشي نسبة، لر للجمع، فصيص صبابيغ اللون الأحمر القرمزي يصبغون به كالملابس، ملابس اللون الأحمر القرمزي صبابيغ الآل. مثلا الدهانة كان يبيعون بها الدهن، الشورجي كان اختلفت بها الآراء، بس على الأكثر كانت أرض ملحية تنزبيها الملح، فشورة ملح، تشا للوصف، فمحلة الملح. نعم قالوا الشورجي لا من الشيرج، الدهن دهن الشيرج. نعم هذا سامي الألوسي وشاكر جابر. باب الأغى مال كان أغى الأنكشارية كان يسكن هناك، فسموها باب الأغى. بني سعيد هم ذولا جايين من جاي من الناصرية، فخلوا كل جماعة الأجود وذولا كل واحد عنده خيمة، فذولا خيمتهم هناك، من خلصت الحرب ما رجعوا بقى هنا، فنفس ذولا بني سعيد هم أولاد عم بني سعيد اللي بالناصرية. تبت الكرد، عالية مال الكرد، النصة الأرض المنخفضة بالأعظمية، الشيوخ بالكاظمية وكذا، هم جماعة الشيوخ ذولا الكلدارية أو جرائي، دربونة السادة بالكاظمية هم ذولا النعوينة من العيينة، نبع عين عيينة بس باللغة العربية ماكو عين يسموها عوينة، ولو أن جلال الحنفي يقول جاية من العوين يزرعون بها العوين يعني اللوبية، لكن هذا ما مثلا الآتون كان أكو حمام السيد، هذا حمام تدري ليل نهار يشعلون به النار، فالحرارة اللي شغل أتون هذا منطقة الأتون.
أبو سيفين
يقول قائد كان جاي مع مراد رابع وعنده سيفين كان يحارب به، هذا اللي مذكر عنه. نعم
أنت عشت طفولتك بهذه المناطق، أين هذه المحلات الآن؟
أغلبها خاصة المحلات مثلا صبابيغ الآل والدهانة والشورجة، هاي كلها أصبحت محلات دكاكين ومسحت تقريبا مسحت
كنسيج اجتماعي وسكاني.
لا أبدا ما كل شيء، لأن كل طلعوا خارج المحلة إلى الكرادة وإلى العظمية وإلى من تروح أنت، أنا من أروح أشوفها. وبعدين شوف أنت مثلا آثار اللي بيها، مثلا مدرسة الحسينية كانت من أرقى المدارس، هسه متروكة، بيوت مهدمة، ما معتنين بها يعني، راحت. نعم
شكرا جزيلا أستاذ رفعت الصفار، ونحن نسوح في بغداد القديمة مجالسها ومحلاتها. شكرا لك.
شكرا غاتي.
شكرا لضيفنا الباحث البغدادي رفعت مرهون الصفار، الذي استعدنا من خلال الحوار معه بعضا من ملامح بغداد ومجالسها ومحلاتها. أرحب بملاحظاتكم مستمعي الأعزاء بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
للصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.